بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني من مطالب بحث التجري والبحث عن موقع قبح التجري. فقد ذكر في كلماتهم السلام ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن الفعل المتجرى به قبيح، فإذا اعتقد المكلف أن زيدان مسلم فأهدر دمه مع قطعه بأنه مسلم، أهدر دمه ثم تبين أنه كافر حربي، فإن هذا الفعل المتجرى به وهو إهدار الدم قبيح، وهذا ما ذهب إليه سيدنا قدس سره وتبعه في ذلك السيد الشهيد وغيره من تلامذته. المسلك الثاني ما ذهب له صاحب الكفاية قدس سره من أن الفعل المتجرى به ليس قبيحا، لكن القبيح هو القصد، فإن قصد المكلف إهدار الدم مع اعتقاده أن المهدور مسلم، فإن هذا القصد نفسه هو التجري وليس الفعل، وإنما الفعل مبرز للتجري، وإلا فالتجري من العناوين القصدية لا من العناوين الخارجية، أي أن التجري عنوان لقصد عصيان المولى ومخالفة أوامره. فهذا القصد هو القبيح لا الفعل المبرز له قبيح. وهذا يلتقي مع ما ذكره النائيني قدس سره من أن القبح في التجري فاعلي لا فعلي، فقد أفاد النائني أن القبح الفاعلي والفعلي قد يجتمعان كما في المعصية، فإنه لو شرب خمرا واقعيا عن عمد فالفعل قبيح لكونه شرب خمر، والقبح الفاعلي حاصل أيضا لأن القبح الفاعلي عبارة عن قصد الجرأة على المولى. وأما لو فرضنا أنه قتل نفسا محترمة من دون علم، فإن الفعل قبيح لكن القبح الفاعلي غير موجود، إذ لم يقصد قتل النفس المحترمة. وقد يتحقق القبح الفاعلي دون الفعلي كما في التجري، فإنه إذا أهدر دم كافر حربي معتقدا أنه مسلم فليس الفعل قبيحا لكن الفاعل قبيحون، بمعنى أن القصد كان قبيحان. يعني إنما يتصف بالقبح الجوانحي لا القبح الجوارحي. المسلك الثالث، نعم، وهو المسلك الأول، يرى أن الفعل الخارجي هو القبيح، الفعل المتجرى به قبيح مو القصد. هذا يقول الفعل المتجرى به مبرز للقبيح، والقبيح هو القصد وليس الفعل المتجرى به. نعم، حتى لو كان قبيح هو معلوم انه معصية، بحث اخر هل كل قبيح معصية ام لا. الان نتكلم في اصل القبح، وين مركز القبح؟ هل مركز القبح الفعل او مركز القبح القصد؟ المسلك الثالث انه ما ذهب اليه الشيخ الاعظم قدس سره وتبعه السيد الاستاذ دام ظله، من انه لا قبح لا في الفعل ولا في القصد، إنما الفعل المتجرى به كاشف عن سوء السريرة وشقاء النفس، وأن هذا شقي إذ لولا شقاؤه لما وقع منه التجري، وإلا فلا قبح في البين أصلا. هذه هي المسالك الثلاثة. واستدل على المسلك الأول وهو أن الفعل المتجرى به قبيح بما في كلمات سيدنا قدس سره والسيد الشهيد بوجوه ثلاثة. الأول أن التجري بإهدار دم يعتقد أنه دم مسلمين هتك لمقام الباري عز وجل، ف فنفس الفعل الخارجي شنو؟ هتك، والهتك قبيح. وإن لم يكن هتكا فهو ظلم لله عز وجل. وأجاب عن ذلك السيد الإمام قدس سره بأننا لا نسلم الهتك في المعصية فضلا عن التجري، فإن عنوان الهتك إما قصدي أو انطباقي، فإن كان عنوان الهتك قصديا فمن الواضح أن العاصي لا يقصد هتك حرمة المولى، وإنما الغالب في العصاة غلبة الشهوة والشقوى. وإن كان الهتك انطباقيا لا يدور مدار القصد، كما لو صعد إنسان بحذائه الوسخ على قبر المعصوم بحجة التبرك به مثلا، فإن هذا وإن لم يقصد الهتك لكن الهتك حصل عرفان. فمن الواضح أيضا أنه ليست جميع المعاصي مصداقا عرفيا شنو؟ للهاتك. فلو قال الولد لأبيه أف فإنه وإن كان معصية شرعية لكن العرف لا يراه ممن هتك حرمة المولى عز وجل. فإذا دعوى أن التجري هتكون مع أن التجري ليس أسوأ حالا من المعصية في غير محله، إذ لم يثبت الهتك في المعصية فضلا عن التجري. نعم مو من باب الهتك، من باب أدب العبودية وزي الرقية نعم بل هو يقول ليس هتكا،
كما يكون في المعصيات
في المعصية يقول ليس هتكا. السيد يقول المعصية ماكو هتك، المعصية بما هي معصية ليست هتك، فكيف يكون التجري هتكا؟ بل هذا من باب الظلم، هذا بينه. نعم على اي حال اذا حصل عندكم قطع من خلال النصوص لا بأس. نعم انا ما ادري، انا ما حصل عندي قطع. عشان انا احكم بالقبح، احكم بالقبح عقلان كلام، حكم بالقبح العقلي كيف احكم به؟ خاشوية النصوص ده كانت قطعية بعد. وإن قيل بأنه ظلم إن لم يكن هتكا، فالجواب أن الظلم سلب ذي الحق حقه، فلا بد من أن نثبت في رتبة سابقة أن لله عز وجل حق أن لا يتجرأ كما له حق أن لا يعصى، فلا بد أن نثبت في رتبة سابقة أن من حقه أن لا يتجرأ، وهذا هو أول البحث أول النزاع. هذا هو الوجه الأول وما فيه. الوجه الثاني، بعدني في الوجه الثاني، باجي توني باجي بالوجه الثاني، انا باجي الان الوجه الثاني منهم. نعم، لا، ذاك في الوجه الاول قلت ان لم يكن عتكا فهو ظلم، هذا كله كان في الوجه الاول، الان بذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني ان التجري اي الفعل المتجرى به ان لم يكن هتكا ولا ظلما فهو خروج عن ادب العبوديه، والخروج عن ادب العبوديه قبيح، فإن حق الطاعة إنما ثبت من باب أدب العبودية، أي مقتضى أدب العبودية أن يطاع عز وجل، فإذا كان حق الطاعة منشأ جنو أدب العبودية، لأن حق الطاعة هو الأصيل، بل الأصيل هو أن مقتضى العبودية التأدب مع المولى، ويتفرع على ذلك حق الطاعة، حيث إن الطاعة أدب. فلما كان المدار على الأدب، أدب العبودية، والأدب متقوم بالقاطع وليس متقوما بالواقع، لأن الأدب إنما يصدر من العبد عن شنو؟ عن شنو؟ عن التفات. فالأدب يدور مدار القاطع لا مدار الواقع، فلذلك لو خالف الإنسان تكليفا واقعيا وهو لا يدري، كما لو شرب خمرا وهو يعتقد انه شنو؟ سكن جبين، ثم تبين انه خمر، فان هذا لم يخرج عن ادب العبودية. بينما اذا قطع انه خمر ومع ذلك شربه فتبين انه سكن جبين، فقد خرج عن ادب العبودية وان لم يخالف التكليف الواقعي. انا ما قلت شيء، انا لا اله الا الله، انا بعدني مؤدب ما خرجت عن الادب. يعني مثلا دخل شخص وهو مثلا قام بأخذ الكتاب، يقول بالي مؤدب، شوف قام حكى إنما العرف يقول لا شنو لا لا مو لا يأخذ الكتاب نجيب ملا يلا ها شو يقول شنو يقول قام احتراما للقادم لا لا على أي حال هذا ما يخالف هذا في بعض الأعراف أنا عسانة ما وصلت إلى هذا أدب عرفي ولكن بنظر العرف الأدب منوط مناط القطع والالتفات لا مدور مدار الواقع وإن لم يكن ملتفتا. والجواب عن ذلك لا إشكال في أن قصد المعصية لا يجتمع مع أدب العبودية، إنما الكلام في أن هذا التنافي بين قصد المعصية وبين أدب العبودية هل يوجب قبح الفعل أو يوجب قبح القصد أو يوجب الكشف عن خبث السريرة، هذا عام. فالاستدلال بهذا الوجه على أن قلوا ياي الفعل المتجرد قبيح من باب الاستدلال بالأعام، فلا مضايقة لدينا في أن من أقدم على المعصية فليس شنو مؤدبا، ولكن هذا لا يعني أن الفعل الذي صدر منه هو القبيح أو القصد الذي قصده هو القبيح أو أن الذات تبين أنها ذات غير مؤدبة. فمثل هذا الاستدلال ليس كافيا في إثبات الدعوة. الوجه الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن القبح قسمان، قبح بالعنوان الأولي وقبح بالعنوان الثانوي. فالقبح بالعنوان الأولي هو الظلم، فإن الظلم قبيح بالعنوان الأولي، فمثلا إتلاف مال الغير ظلم قبيح بالعنوان الأولي. أما هناك قبح بالعنوان الثانوي وهو الإقدام على الظلم وإن لم يقع في الظلم. فإن الإقدام والإصرار على فعل الظلم قبيح بالعنوان الثانوي، فهذا يدور مدار شنو ما يقطع به بعد. فإذا قطع بأن إتلاف هذا المال ظلم لأن هذا المال مال زيد فأقدم على الإتلاف، فانكشف أنه ماله هو مو مال زيد. فإن الإقدام على الظلم قبيح بالعنوان الثانوي، وإن لم يكن قبيحا بالعنوان الأولي لأنه ليس ظلما في الواقع.
وهذا شيخ حسان كما ترى.
فإننا لم نجد شاهدا وجدانيا على أن الإقدام على الظلم بما هو شنو قبيح، وإنما قبح الإقدام على الظلم قبح طريقي، لأن الظلم قبيح في نفسه كان الإقدام عليه شنو قبيحا، ولذلك لو أقدم على الظلم يذم لا لموضوعية في الإقدام بل لأن المآل هو الظلم. أما لو لم يكن هناك ظلم فقل أقدم على القبيح لأن الإقدام قبيح. فتحصل مما ذكر أنه لم يقم شاهد على أن نفس الفعل شنو المتجرى به شنو قبيح، وهذا سيأتي طبعا بحث الكاميرات البحث بعدين في الصلاة. نعم بالي اذا القصد يرجع لمسلك الكفايه بقى. الحال بانه مسلك اخر مقابل مسلك صاحب الكفايه بالي. نعم نعم متى يحكمون؟ يعني متى تكون مقدمة الواجب حسنة؟ عندما تكون موصلة. اما اذا مو موصلة ايش حسنة بعد؟ ما قمت بالواجب، انت جبت من المقدمة ما اتيت بالواجب. احا، فالاقدام على الظلم متى يكون قبيح؟ اذا تعقبه الظلم، لا اذا تبين انه ليس هناك ظلم. فدعوى ان الاقدام على الظلم قبيح في حد نفسه مع غمض النظر عن حصول الظلم وعدمه، هذا هو الكلام. وناقش صاحب الكفاية قدس سره في هذا الوجه ايضا او في هذا المدعى، فقال بان القبح لا يدور مدار القطع، لان القبح صفة للفعل واقعا قطع به ام لم يقطع به، فالقطع وعدمه من العناوين التي لا تغير واقع الفعل، فالظلم قبيح واقعا قطع به او لم يقطع به، والعدل حسن قطع به او لم يقطع به. فلو قطع العبد بان العدل ظلم لم يخرج العدل عن كونه حسنا، ولو قطع بان الظلم عدل لم يخرج الظلم عن كونه قبيحا. فلا يدور القبح والحسن مدار القطع وعدمه، انما يدور مدار نفس العنوان الواقعي. نعم في القطع الموضوعي قد يكون القطع دخيلا في الحسن والقبح، لا لأن القطع دخيل في ذلك بل لدخله في المصلحة أو المفسدة، مثلا من باب المثال. يجوز الإفتاء إذا كانت الفتوى عن علم، فالعلم هنا أخذ شنو؟ جزءا في الموضوع، وليس على نحو الطريقية بل على نحو الموضوعية. فإذا قطع الفقيه بأن هذه الرواية تامة السند والدلالة جاز له الفتوى على طبقها، فهنا لأن القاطع دخيل في الموضوع، فهو دخيل في اتصاف هذا الفعل وهو الفتوى على طبق الرواية بكونه حسنا، ولو قطع أو لم يقطع عفوا بتمامية الرواية سندا ودلالة فأفتى، كان الفعل شنو؟ قبيحا. فهنا تدخل القاطع في اتصاف الفعل بالحسن والقبح، لا لأن القطع مغير للواقع، بل لأن القطع أخذ في الموضوع موضوع الفعل الحسن، فصار دخيلا في الحسن بالواسطة، يعني بواسطة دخله في الموضوع، لا لأن القطع نفسه موجب لتغير العنوان الواقعي من كونه حسنا إلى كونه شنو؟ قبيحا. ودعم هذا الكلام سيد المنتقى قدس سره، وأفاد بأنه لو كان مركز القبح هو الفعل الخارجي المتجرى به لكان الشخص الذي قصد المعصية وصمم عليها وأصر عليها، لكن لما شارف المعصية وقع المانع من فعلها قهرا عليه، فهل هذا الشخص فعل قبيحا ام لا؟ فان قلتم يا اصحاب المسلك الاول ان القبيح هو الفعل المتجرى به، فهذا لم يقع منه الفعل، فلازم كلامكم ان تقولوا لا قبح في المقام، وهذا هو بنظره طبعا، وهذا مخالف للوجدان. وإن قلتم بأنه فعل قبيحا فهو شاهد على مسلك صاحب الكفاية من أن مركز القبح هو القاص لا الفعل المتجرى به، وإنما الفعل المتجرى به مجرد شنو؟ كاشف عن القبيح وهو القاصد. ومناقشته متينة لولا أننا نقول بأن الوجدان لا يشهد هنا بالقبح، إنما يشهد باستحقاق الذنب، فيقول هذا الشخص مستحق للذنب، أما أنه مستحق للذنب على القاصد أو أنه مستحق للذنب لأن ذاته
انكشف انها ليست خوش آدميا فهذا مطلب آخر. فتحصل من ذلك أن هذا المسلك وهو دعوى أن الفعل الخارجي المتجرى به قبيح كما ذهب إليه سيدنا قدس سره والسيد الشهيد والشيخ الأستاذ وغيرهم من الأعلام غير تام. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم سيدنا الجليل. تعال شخير صاير وشي جديد ما تكون سيد عليكم السلام والرحمة خدمتكم وأنتم على الدعاء إن شاء الله. ملي الله كله أنسى أريد أكلم الشيخ وأنسى إن شاء الله أتذكر إن شاء الله. حياكم الله. أقول اليوم خلوها اليوم خلوها اليوم وصوا أحد المشايخ على لا لا طلعني على الدرس الأول تصوروا له لا
سيد أول حل المشكلة هذا بقي هنا لو ناخذ لازم ناخذ هذا الدرس الأول أنا ما أجي الآن بقي هنا
انت اليوم اخذه وسلم شيخ جعفر خالص